بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد أن ذكر المصنف مجموعة من المقدمات التصورية في هذا العلم كالتعريف والموضوع والفائدة، وأضفنا إلى ذلك سبب التسمية والواضع الأول والمؤلف الأول، يذكر المصنف والمسائل، أحسنتم، ذكر المسائل، وأن المسائل في هذا العلم مسائل جزئية وإن كانت فيها الكليات. بحث المصنف بعد ذلك عن مسألة الفرق، بيان الفرق بين علم الرجال وبين العلوم المتشابهة معه كعلم التراجم. ذكر بأنه سابقا كان العلماء لا يميزون في كتبهم بين المسائل الرجالية وبين مسائل التراجم، وأول من فرق عليكم السلام ورحمة الله، وأول من فرق هو الحر العاملي رضوان الله عليه صاحب الوسائل في كتابه المعروف أمل الآمل. هذا الكتاب طبع بقسمين، القسم الأول ما يتعلق بتراجمة علماء جبل عامل، والقسم الثاني الأعم من ذلك. وتتالت بعد ذلك الكتب، كتب التراجم، والتي ميز فيها العلماء بين التراجم وبين الرجال، ولكن قلنا بأن الخلط الموجود حاصل في كتب متأخرة، بل كتب المعاصرين حتى، والسبب في ذلك لوجود التقارب بين العلمين وارتباط المسائل، مسائل في أكثر من علم، وجود المسائل في أكثر من علم، هذا لا ضائرة منه، لا مانع منه. زين، الآن المصنف راح يطرح الفرق بين علم الرجال وبين علم التراجم. ما هو الفرق؟ احنا ذكرنا سابقا، قلنا بأن موضوع علم الرجال هو الرواة، بينما موضوع علم التراجم هم المشاهير الأعلام اللي هم أعم، بعد راح يكون هذا الموضوع أعم من موضوع الرجال. على هذا الأساس تكون النسبة بينهما عموم وخصوص مطلق، لكن المصنف يجي يقول لا، الموضوع متحد بين العلمين، ببيان أن الموضوع بين العلمين هم الأشخاص، الذوات. زين، لكن هذه الأشخاص، هذا العنوان الأشخاص، تارة يلاحظ به بحيثية الرواية فيكون الموضوع لعلم الرجال، وتارة يلاحظ بحيثية العلم، الفقاهة، الشعر، ما شابه ذلك، فيكون من موضوع علم التراجم. اي بحسب اللحظة، بحسب حيثية البحث في الموضوع. يقول هذا ماكو اثر به، هذا يعني مو مانع، ما له مانع من هذا. يعني الان في النحو وفي الصرف وفي الاملاء البحث كله حول موضوع واحد وهو الكلمة، لكن الان في حيثية معينة في النحو نبحث الكلمة بحيثية معينة، بجانب معين، وهو البحث عن اعراب الكلمة او بنائها، بحيثية بناء الكلمة، بناء المادة والهيئة والاشتقاق هذا راح يصير حيثية الصرف. كل كذلك هنا الأشخاص بلحاظ الرواية بما هم رواة فهو علم رجال، بلحاظ أنهم فقهاء، شعراء، أدباء، ما شابه ذلك، يكون علم تراجم، ولا بأس في ذلك. لكن شوف، لاحظوا المصنف الآن جمع بالموضوع، احنا فرقنا في الموضوع بالبداية، قلنا الموضوع لا، الرواة والمشاهير، على هذا الأساس الموضوع مختلف. أما على تعبير المصنف الموضوع متحد وهو الأشخاص، الحيثية تختلف، الحيثية في بحث الموضوع تختلف، عوارض بعدين. هذا الفرق. الفرق الثاني يجي يلاحظ المحمول، العوارض التي تعرض على الموضوع. الفرق الثاني يقول الموضوع واحد بين العلمين، لكن العوارض التي تعرض للموضوع مختلفة، وباختلاف العوارض يختلف العلم. محمول الذي يعرض على الموضوع اللي هم الأشخاص باعتبار الوثاقة من عدم الوثاقة. الشخص ثقة، الشخص ممدوح، الشخص ضعيف، هذا وين يبحث؟ يبحث في علم الرجال. الشخص فقيه، الشخص شاعر أديب، هذا في علم التراجم. فإذا تارة يبحث في الحيثية في غرض الموضوع، الغرض من بحث الموضوع هذه الحيثية أو الغرض، هذا فرق. الفرق الثاني يكون بحسب المحمول. الفرق الثالث اللي يذكر المصنف يقول بحسب النشأة، بحسب الوضع. يقول الواضع لعلم الرجال هو الإسلام، الواضع لعلم الرجال الشرع المقدس والمتشرعة، بينما الواضع لعلم التراجم هم العقلاء. بما هم عقلاء؟ وأقدم من الإسلام وأقدم من المسلمين. ولذلك عندنا علم التراجم كان موجود قبل الإسلام، قبل وجود الإسلام. علم التراجم بما هم عقلاء يكتبون فيه، ولكن علم الرجال بما هم متشرعة يكتبون فيه، لأجل الوصول إلى الغاية القصوى. قلنا العلم الرجال له غايتان، قريبة وغاية بعيدة. الغاية البعيدة قبول الخبر، اعتبار الخبر، الخبر الواصل لنا عن طريق الأسانيد، اعتبار الخبر، قبول الخبر، هاي غاية شرعية إسلامية، مو غاية عقلائية. هو العقلاء المسيحيين النصارى غيرهم هو ما يأثر عندهم أنه تعال أنه نقبل الخبر الوارد عن النبي أو الوارد عن المعصوم أو لا نقبله، ما يأثر عندهم، مو مهم عندهم هذا البحث. بينما المتشرعاء المسلمين عندهم هذه الغاية من أسمى الغايات. فإذا طريقة الكتابة تختلف باختلاف المتشرعاء والعقلاء. العقلاء يكون وين جانبهم؟ جانب نظرهم في علم التراجم. المتشرعة جنبة نظرهم تكون في علم الرجال. زين، نقرأ العبارة ونشوف الآن وين نصل إلى الفرق بين علم الدراية. الآن الفرق واضح، ولكن المصنف يعدد يكثر في الفروق. احنا قلنا الفرق هو واضح من البداية، أنه اختلاف في الموضوع، مو اختلاف في الجهة، ولا اختلاف في المحمول، ولا اختلاف في النشأة. زين، يقول والغرض من هذا البحث الفرق بين علم الرجال والتراجم إيقاف القارئ على التمييز بين العلمين لاختلاف الأغراض الباعثة إلى تدوينهما بصورة علمين متميزين بعضهما عن بعض، والحيثيات الراجعة للموضوع المبينة لاختلاف هذه الأهداف. فنقول إن الفرق بين العلمين يمكن بأحد وجوه على سبيل مانعة الخلو، يعني لا يخلو الأمر إما من هذا وإما من هذا وإما من هذا، قد تجتمع، ماكو مانع، مانعة الخلو لا تمنع من الجمع. زين، القسم الأول أو الفرق الأول، الفرق باعتبار الحيثية، حيثية البحث عن الموضوع. يقول العلمان يتحدان موضوعا، ولكن الموضوع في كل واحد يختلف بالحيثية. فالشخص، إذن الموضوع شنو؟ الأشخاص، ولكن تبحث عن هؤلاء باعتبار وبحيثية الرواية، هذا علم الرجال، وبحيثية الفقاهة والشعر وما شابه علم تراجم. فالشخص هذا هو الموضوع للعلمين، بما هو راوي، هاي بما هو، هاي حيثية الموضوع، حيثية البحث، غاية البحث. فيقول فالشخص بما هو راو وواقع في سند الحديث موضوع لعلم الرجال، وبما أن له دورا في حقل العلم والاجتماع والأدب والسياسة والفن والصناعة موضوع لعلم التراجم. نظير، يقول ماكو مانع، هذا موجود مستعمل في العلوم. يقول نظير الكلمة العربية التي من حيث الصحة والاعتلال موضوع لعلم الصرف، ومن حيث، والكلمة نفسها من حيث الأعراب والبناء موضوع لعلم النحو، من حيث طريقة الكتابة هذا علم للإملاء، وهكذا. ولأجل ذلك يكون الموضوع في علم الرجال هو شخص الراوي وإن لم تكن له شخصية اجتماعية. بالاصطلاح الحديث يعني الشخصية، النظر إلى الشخصية الحقيقية، وإن لم تكن أعم من أن تكون له شخصية حقوقية أم لا. شخصية حقيقية يعني ذات الراوي، هذا الراوي بما هو راوي، هسه الآن بما هو راوي وفقيه وشاعر وأديب، ما يهمنا الحيثيات الأخرى، المهم عندنا شنو الشخص بما هو راوي. يقول فيكون موضوع علم الرجال هو شخص الراوي وإن لم تكن له شخصية اجتماعية مؤثرة في المجتمع، بخلاف التراجم فإن الموضوع فيه الشخصيات المؤثرة البارزة في المجتمع، هاي الشخصية الحقوقية لجهة من الجهات. هسه بأي جهة؟ هسه بجهة الفقه، بجهة الوزارة، جهة الكتابة، أي جهة كانت. إذن هذا هو الفرق الأول، وقلنا هذا بحسب مبنى المصنف أن الموضوع متحد، أما لو قلنا الموضوع مختلف فالأمر أوضح. الثاني، الفرق الثاني، العلمان يتحدان موضوعا ويختلفان محمولا بحسب العوارض التي تعرض عليه. فالشخص بما هو ثقة موضوع أو الضاع عفواً كذاب، هذا شنو؟ هذا علم الرجال. الشخص بما هو فقيه وزير كاتب، هذا باعتبار شنو؟ هذا علم التراجم. واضح بعد المعنى، العلمان يتحدان موضوعاً وفي الأشخاص، الدائرة شنو هي الموضوع؟ الأشخاص. ويختلفان محمولاً، فالمحمول في علم الرجال وثاقة الشخص وضعفه، هذا هو المحمول الأولي إذا صح التعبير، الذات في 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 المحمول، الأصل في المحمول. نعم هنالك محمولات عرضية مقدمية، تقدر تقول محمول نفسي ومحمول غيري إذا صح التعبير. المحمول النفسي وثاقة وعدم الوثاقة. المحمولات الغيرية المقدمية الآلية، مثلا أن تتعرف على الطبقة، تتعرف على أن له كتب، أن تتعرف على أن مثلا من يا قبيلة، ما شابه ذلك، هذه كلها تؤدي إلى إيش؟ إلى تشخيص الوثاقة أو تشخيص عدم الوثاقة، فهذه محمولات غيرية آلية. يقول وأما التعرف على طبقته وعلى مشايخه وتلاميذه ومقدار روايته كثرة وقلة، هذا مو المعيار ومو مهم عندنا احنا هذه المطالب. نعم هي تعد طريقا الى ايش؟ تشخيص الوثاقة او تشخيص عدم الوثاقة، فمطلوب بالعرض مو بالذات، والبحث عنها لاجل الوقوع على المطلوب بالذات. فاذا عندنا مطلوب بالذات ومطلوب بالعرض. المطلوب بالذات شنو في علم الرجال؟ الوثاقة من عدمه. المطلوب بالعرض التشخيص الموضوعي بالنسبة للراوي من جانب رواياته كثرة قلة، أن المشهور أن الفقهاء عملوا برواياته أعرضوا عن رواياته، هاي كلها تأثير شنو إلها نتائج في قبول الوثاقة من عدم قبول الوثاقة. أفرض واحد راوي عنده فد 50 رواية، هذه مثلا روايات كثيرة نوعا ما، لكن تشوف أن العلماء أعرضوا عن 45 رواية من رواياته ولم يفتوا بها، هذا شيء يكشف عن نوع ضعف في الراوي، صح لولا؟ أغلب رواياته مردودة تؤثر في قبول، في كون الشخص ثقة من غير من كونه غير ثقة. بينما بالعكس تشوف فد راوي يروي 50 رواية، 45 رواية عمل بها المشهور وخمسة أعرضوا عنها، هذا تأييد لوثاقته، هذا قوة فيه، في قوة في شخصه. فيقول إذ الوقوف على طبقة الشخص والوقوف على مشايخه والراوين عنه خير وسيلة لتمييز المشتركين في الاسم، ولا يتحقق التعرف على الثقة إلا به. شلون نعرف أنه ثقة إذا كان مشترك؟ أحمد بن محمد، الآن عندنا هواية تجينا روايات بهذه الطبقة بهذا الاسم أحمد بن محمد، وشلون تميزه؟ ذكرنا فد مرة الشيخ الكليني يقول عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، من هو محمد بن إسماعيل؟ إذا متميز أن هذا ثقة، أن هذا ضعيف، أن هذا مجهول، لا يتميز عندك سند الحديث. والأمثلة كثيرة. أبو بصير مثلا، تجيك روايات كثيرة عن أبو بصير، عن أبي بصير. أبو بصير كنية لخمسة أشخاص، فيهم الإمام الثقة، وفيهم الإمام غير الثقة، وفيهم الموثق الواقف الثقة، وفيهم الضعيف. كل أنواع موجود عندك، شلون تميز أن هذا أبو بصير اللي روايته صحيحة أو روايته حسنة أو روايته على نحو الموثق؟ فإذا هذه كلها مطلوب بالعرض لتشخيص وثاقة الراوي من عدمه. كما أن الوقوف على مقدار رواياته ومقايسة ما يرويه مع ما يرويه غيره من حيث اللفظ والمعنى، وقبول العلماء لهذه الروايات ورفض العلماء لهذه الروايات، سبب للتعرف على مكانة الراوي من حيث الضبط. الضبط تارة ضبط في اللفظ، وتارة ضبط في المعنى وفي الصدور. زين. أما المطلوب في علم التراجم، فهو التعرف على أحوال الأشخاص لا من حيث الوثاقة والضعف. ولذلك أحيانا في باب التراجم يذكرون أجلكم الله يعني الناس، الشعراء، مدمني الخمر، الوزراء، الملوك، الجبابرة، هم يذكروهم مع أنهم من الفسقة، الفجر، الظالمين، الكفر. يجوز يجيبون ذكر أسماء يهودين، أسماء أطباء نصارى، يذكروهم. مو معيارهم، مو هدفهم الوثاقة من عدم الوثاقة. فواحد لا يستشكل مثلا يقول شلون هنا يجيبون سيرة هذا اليهودي أو هذا النصراني أو هذا الكافر أو هذا الملك الظالم، يجيبون سيرة أبو جعفر المنصور مثلا، يجيبون سيرة الهارون مثلا ويمدحون بي ذكرون وكذا. المهم عندهم شنو المعيار؟ المعيار أن هذا له كان تأثير في المجتمع. هسه هذا تأثير إيجابي، تأثير سلبي، مو مهم. هذه شخصية مؤثرة في المجتمع، هذا هو المعيار، هذا هو الهدف، هذا هو المطلوب في علم التراجم. بل من حيث دورهم، من حيث دورهم في حقل العلم والأدب والفن والصناعة من مجال السياسة والاجتماع وتأثيره في الأحداث والوقائع إلى غير ذلك مما يطلب في علم التراجم. هذا هو الفرق الثاني. قلنا إذن فرق في الحيثية، فرق في المحمول، الفرق الثالث في النشأة، في نشأة العلم. إن علم الرجال من العلوم التي أسسها المسلمون، فإذا نشأته شنو؟ شرعية، سيرة شرعية، مو سيرة عقلائية. للتعرف على رواة آثار الرسول صلى الله عليه وآله والأئمة من بعده حتى يصح الركون إليها، إلى هذه الأخبار في مجال أو في إليها، إلى الآثار، بما ذكر كلمة الآثار ما ذكر الأخبار، حتى يصح الركون إليها، إلى الآثار النبوية في مجال العمل أو في مجال العقيدة. مرة نعمل فيها أعمال إلزامية وغير إلزامية، أو عقيدة ترتبط بالعقيدة. ولولا لزوم التعرف عليها في ذلك المجال لم يؤسس ولم يدون، لأنه واجب علينا أن نتعرف عن هذه الآثار. فلذلك إذا لأجل هذا الواجب ألف هذا العلم وأسس هذا العلم، فهذا العلم هو حقيقة شنو؟ وجوبه من وجوب التعرف على الآثار. يجب علينا أن نتعرف على آثار النبي، يجب علينا أن نتعرف عن آثار الأئمة سلام الله عليهم. ومقدمة التعرف تتحقق بإيش؟ بعلم الرجال. فهو من المقدمات مقدمات الواجب، من مقدمات الواجب الوجودية. ومقدمة الواجب الوجودية واجبة عقلا، فضلا عن أنها واجبة شرعا بدليل مقدمة الواجب. فإذا علم الرجال، تأسيس علم الرجال واجب من باب مقدمة الواجب دليل عقلي، واجب من باب لزوم السيرة الشرعية، أن السيرة الشرعية ألزمت العلماء بالبحث والتأليف في علم الرجال، فضلا عن أنها سيرة المعصوم. مر علينا خبر الأمير المؤمنين اللي نقلناه في الدرس السابق، فضلا عن آية النبأ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. هذه إشارة أيضا إلى علم الرجال، إلى أهمية علم الرجال، لأنه إحنا كيف نشخص الفاسق وكيف نشخص العادل؟ نشخص الفاسق والعادل وين؟ في علم الرجال. نشخص الفاسق لنتبين من حديثه، نشخص العادل لكي لا نتبين من حديثه. لاحظوا، فالدليل في الحاجة إلى علم الرجال متوفر من الكتاب ومن السنة ومن السيرة الشرعية ومن دليل العقل. لاحظوا، كل الأدلة موجودة، كل الأدلة موجودة فيه. زين، هسه يجينا إن شاء الله البحث، يعني فيما يأتي إن شاء الله في البحث في إثبات أو نفي الحاجة إلى علم الرجال، هناك نشير إلى المطالب نوعا بنوع من التفصيل. وأما علم التراجم فهو بما أنه كان نوعا من علم التاريخ، وكان الهدف التعرف على الأحداث والوقائع الجارية في المجتمع، فنشأته عقلائية مو شرعية، نشأته من العقلاء بما هم عقلاء، كان علما عريقا متقدما على الإسلام موجودا في الحضارات السابقة على الإسلام. وبهذه الوجوه الثلاثة نقتدر على تمييز أحد العلمين عن الآخر. فإذا علم الرجال يفرق عن علم التراجم بهذه الفروق الثلاثة، إضافة إلى الفرق الرابع اللي أضفناه في الدرس السابق، اللي قلنا بأن الاختلاف أصلا في الموضوع، كما جاء في التعريف، علم الرجال علم وضع لتشخيص الرواة، فالموضوع هو الرواة، خلص افترق إذن عن التراجم. هذا هو بيان الفرق بين علم الرجال وبين علم الدراية، بين علم التراجم. أما الدراية، الدراية المصنف يقول الفرق بين علم الرجال والدراية هو بهذا اللحاظ: علم الرجال يبحث عن السند، علم التراجم علم الدراية يبحث عن المتن، متن الحديث. لكن هذا الفرق في الحقيقة فيه نظر واضح، ولذلك نفس المصنف يقول على هذا الأساس إذا كان هذا الفرق، فكيف أن العلماء يبحثون عن مسائل رجالية في علم الدراية؟ تشوفهم العلماء، علماء الدراية يجون يبحثون مثلا مشايخ الإجازة هل هم ثقات أم لا؟ وين يبحثوها؟ يبحثوها في علم الدراية، البحث في شيخوخة الإجازة. شيخوخة الإجازة شو تقول؟ تقول كل شيخ، هاي مفادها، كل شيخ للإجازة هو ثقة أو ممدوح أو معتبر الحديث أو لا واحد من هذه الأمور. زين، فإذا مرتبطة وين إذن؟ مرتبطة إما بالوثاقة الراوي، وإما بالمدح، وإما لا أحد، لا 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 وثاقة ولا مدح، وإما مرتبطة بالاعتبار، اعتبار الحديث بغض النظر عن وثاقة الراوي من عدمه. فإذا هذا البحث يرتبط لازم وين؟ في علم الرجال، يرتبط في السند. ليش يبحثون العد في علم الدراية وموضوعهم هو المتن؟ لاحظوا، هو بيّن المصنف فرق، لكن هذا الفرق غير فارق، غير صحيح، ولذلك أوقع المصنف في الإشكال. أما إذا نظرنا إحنا، إذا رجعنا إلى العلماء، علماء الدراية، نقول لهم تعالوا عرفونا علم الدراية، شنو علم الدراية؟ هل علم الدراية فعلا يبحث عن المتن؟ هو بحث الأساسي والمتن أم لا؟ خلينا نقول لكم بعض التعاريف وتشوفون أن علم الدراية لا يبحث عن المتن فقط، بل هو أعم. لاحظ، فالاختلاف راح يكون في الموضوع. احنا راح نبين الآن تعريف علم الدراية عند العلماء، علمود نشوف أنه صدق أكو اختلاف في الموضوع، كما يقول المصنف أنه علم الرجال في السند وعلم الدراية في المتن، وعلى هذا الفرق وقع المصنف في إشكال. المصنف يذكر هذا الإشكال، يقول على هذا الفرق أكو إشكال واضح في قضية مشيخة الإجازة. ليش علماء الدراية العد بحثوا عن مشيخة الإجازة في علم الدراية؟ المفروض يبحثوها في علم الرجال. احنا نقول عملهم صحيح، فعلهم صحيح، لكن الفرق اللي ذكر المصنف غير صحيح، هو اللي أوقع في الإشكال. يقول مثلا، شوفوا هذا التعريف، تعريف الشهيد الثاني رحمة الله عليه في كتابه شرح الدراية، قال: علم، هذا تعريف علم الدراية، مر علينا تعريف علم الرجال، علم يبحث فيه عن سند الحديث ومتنه، وكيفية نقله، وطرقه من حيث الصحة، من حيث الصحة والعدم. أعيد: علم يبحث فيه عن سند الحديث ومتنه. دققوا: سند الحديث ومتنه معا. من أي ناحية؟ بعد يقول: وكيفية نقله، هذا موضوع ثالث، وطرقه من حيث الصحة والعدم، من حيث صحة الحديث أو عدم صحة الحديث. هذا تعريف الشهيد الثاني. شوفوا تعريف ثاني، هذا التعريف ثاني لعلم الدراية للدربندي في القواميس. الدربندي في القواميس، راح أجيب تعريفاً مو أكثر، ولا هي التعريف كثيرة. الدربندي ماذا يقول؟ يقول: علم يقتدر به على معرفة أحوال الأسانيد والمتون للأحاديث والأخبار. يقتدر به على معرفة أحوال الأسانيد والمتون للأحاديث والأخبار، وصفات تحمل الحديث وأدائه، وما يتعلق بذلك، وصفات تحمل الحديث وأدائه وما يتعلق بذلك، انتهى. لاحظوا أيضا التعريف شو يقول؟ يقول: يقتدر به على معرفة أحوال الأسانيد والمتون، سند ومتن، سند ومتن. إذن معيار الدراية هو يبحث عن أحوال الأسانيد وأحوال المتون. نعم، الرجال بحثه وين؟ في السند، أصلا مو في السند هم بكامله، في خصوص مفردات السند، هذا هو بحثنا في علم الرجال. فإذا علم الرجال يبحث عن جزئيات السند، علم الدراية يبحث عن كامل السند وعن المتن، بحيثية صحة الحديث أو عدم صحة الحديث. عام إذن علم الدراية عموم خصوص، نقدر نقول بأنه أي نعم يصير عموم خصوص مطلق، بلحاظ أنه علم الرجال يبحث عن جزء من السند، وعلم الدراية يبحث عن السند وعن المت، بل الشهيد الثاني يبحث يقول عن طريقة النقل، وإن كان إن شاء الله في علم الدراية تأخذون أن طريقة النقل مو مقصد أساسي في علم الدراية، هذه من المقاصد الثانوية. المقصد الأساسي في علم الدراية بيان مصطلحات الأسانيد والمتون. زين. يقول، نقرأ الآن العبارة ونشوف فرق المصنف وانطابق مع التعريف ونقول فعلا الفرق صحيح. يقول: علم الرجال والدراية كوكبان في سماء الحديث، وقمران يدوران على فلك واحد أو فلك واحد، يتحدان في الهدف والغاية. الهدف والغاية في علم الرجال شنو؟ الغاية القصوى البعيدة قبول الحديث، غاية الدراية شنو؟ قبول الحديث. هذا هم فرق ثاني تقدر تفرق بين علم الرجال وعلم الدراية. علم الرجال الغرض الأولي من هو ثاقة الراوي من عدمه، بينما علم الدراية الغرض الأولي منه شنو؟ معرفة أن الحديث مقبول أو الحديث مردود، فهي غايته الأولى في علم الدراية، بينما هذه الغاية هي غاية الثانية، الغاية القصوى من علم الرجال، الغاية البعيدة. يتحدان في الهدف والغاية وهو الخدمة للحديث سندا ومتنا، غير أن الرجال يبحث عن سند الحديث والدراية. شوفوا دققوا هذا الفرق الذي بينه. يقول علم الرجال في السند يبحث، محوره السند، بينما علم الدراية محوره المتن. لا، مو هذا المعنى، هذا خلاف ما عرفه العلماء. وقبل شوية الآن ذكرنا لكم قول للشهيد الثاني اللي هو أول من كتب في علم الدراية، أول مو من كتب بالحقيقة، أول من وصلنا كتابه في علم الدراية الشهيد الثاني، أول من وصلنا كتابه في علم الدراية هو الشهيد الثاني، والدربندي اللي هو من المتأخرين. يقول وبذلك يفترق كل عن الآخر، افتراق كل علم عن العلم الآخر بموضوعاته. فموضوعات علم الرجال تختلف عن موضوعات علم الدراية. يقول لا، الموضوع هنا شنو؟ صحيح أكو اختلاف، بس هذا الاختلاف مو على نحو التباين، هذا الاختلاف على نحو العموم المطلق، السند والمتن في علم الدراية، بينما في الرجال السند فقط. وإن شئت قلت إن موضوع الأول هو المحدث بالكسر، والغاية القريبة منه التعرف على وثاقة المحدث الراوي وضعفه ومدى ضبطه. هذا بينا، هذا وضح لنا لا. لكن تعال إلى الدراية. وموضوع الثاني هو الحديث، والحديث دققوا هذا كلام لهنا صحيح، بس الحديث بالحقيقة تقسيمه ينقسم إلى قسمين، هاي من الأوليات المسائل. الحديث سند ومت، بينما الراوي موضوع علم الرجال، والدراية موضوعها الرواية. صحيح، لكن الرواية سند ومت، مو متن فقط. وموضوع الثاني هو الحديث، وقلنا والحديث سند ومت، فهذا أيد هذا هنا الآن نوعا ما تراجع عن شنو؟ عن قوله الأول. وهو الحديث والغاية القريبة منه التعرف على أقسامه، لازم نقول أقسامه، أقسام الحديث مو أقسامها، أقسام الحديث والطوارئ العارضة عليه، على الحديث مو عليها. نعم، الآن شوف هذا الإشكال، هذا الإشكال مبني على الفرق، فرق الأول، الفرق الأول بين علم الرجال والدراية اللي ذكره، المتن والسند. يقول نعم، ربما يبحث في علم الدراية عن مسائل مما لا تمت إلى الحديث بصلة، مثل البحث عن مشايخ الثقات وأنهم ثقات أم لا. شنو دعوة؟ ليش نبحث في علم الدراية هاي المسألة إذا نتيجتها أن المشايخ ثقات أم لا؟ هذا بحث رجالي، ليش تبحثوا في علم الدراية؟ لاحظوا هذا إشكال، إشكال من المصنف، بس ليش وقع بها الإشكال؟ لأن هو فرق خاطئ، هو بنى على بناء خاطئ باطل، فوقع شنو؟ وقع في هذا الإشكال. أو أن مشايخ الإجازة تحتاج إلى التوثيق أو لا تحتاج إلى التوثيق؟ تحتاج إلى التوثيق لو ما تحتاج إلى التوثيق، هذا بحث مشايخ الإجازة إن شاء الله تفصيله يجي، بس ملخص البحث فيه. مشايخ الإجازة مثلا عندنا بعض العلماء لم يوثقوا ولم يمدحوا، مثل أحمد بن محمد بن يحيى العطار، هذا الرجل لم يوثق ولم يمدح، لكن يعد من مشايخ الإجازة، بمعنى أن العلماء المتأخرين عنه يعني تلاميذه يروحون من عنده يستجيزون من عنده الكتب وأصول الشيعة، كتب وأصول الشيعة كان يجيزهم، كتب وأصول الشيعة وين كانت موجودة؟ منو تخلف عد منو؟ وين تبقى؟ وين يبقوها العلماء؟ أنت الآن كتاب الكافي مثلا شيخ الكليني لما كتبه، أنت أفرض الآن تصور شيخ الكليني لما كتبه وين يودي هذا الكتاب؟ ما يعطي لي زيد وعبيد، يروح يشوف عالم فاهم فقيه محدث يقول أجزتك هذا الكتاب، هذا يأخذ. فالشيخ الكليني صار شيخ إجازة لمن؟ لتلميذه، مثلا أبو هارون أو الصفواني أو النعماني مثلا أو جعفر بن محمد بن قولاوي، ذول كلهم رواة الكافي مثلا وغيره وغيره. فجعفر بن محمد بن قولاوي يأخذ الكتاب ويرويه لمن؟ همات ما يرويه إلى كل واحد، يرويه إلى عالم إلى فاهم إلى محدث وهكذا. تشوفون العلماء يجيزون ويستجيزون من العلماء ومن الأفاضل، لا يجيزون ويستجيزون من أناس عاديين، هذا يسموه شيوخ الإجازة. فشيوخ الإجازة يكون لهم اعتبار كبير، يعني مثل المراجع الآن. هسه الآن أنت الآن فد فرض بسيط، الآن إذا تيجي تحصل إجازة رواية، منين تحصل إجازة رواية عادة؟ من المراجع، مو إنسان عادي، أو المجتهدين الأفاضل، مو إنسان عادي. هسه الإنسان العادي، البقال، النجار، الحداد، هذا عنده إجازة رواية؟ هاي إجازة الرواية مختصة بأهل العلم والفضل والتقوى. فلذلك هنا يجي بحث أن هل شيوخ الإجازة يعد من أعلى مراتب العدالة؟ البعض قال نعم، مثل الشيخ الماحوزي رحمة الله عليه البحراني يقول شيوخ الإجازة من أعلى درجات العدالة. هذا قول، وأكو قول في أدنى الرتبة يقول شيوخ الإجازة لا تفيد العدالة ولا الوثاقة ولا الحسون ولا أي شيء. هذا رئيس سيد الخوي مثلا. ثمان أقوال في المسألة، ثمان أقوال، مو قول وقولين، ثمان أقوال في المسألة ترى. زين، فإن شاء الله رح يستعرضها المصنف. بالنتيجة خلاصة شيوخ الإجازة، هل الرواة ثقات أم لا؟ هذا البحث وين يتطرق؟ وين يبحث؟ يبحث في علم الرجال. ليش لعد بحثوا في علم الدراية؟ هذا هو الإشكال. الإشكال لأنه علم الدراية، قال المصنف، قال أن موضوع علم الدراية هو المتن، فهنا استشكل، قال لعد ليش تبحثون هنا في مسألة تتعلق بالسند؟ إذا قلنا بأن علم الدراية سند ومتن، بعدهم يجي إشكال؟ ما يجي إشكال. لاحظوا، ولكن الحق عد نظائرهما، نظائر مشايخ الثقات، مشايخ الثقات مثل يعني ابن أبي عمير وصفوان البزنطي وأمثالهم، لكن الحق عد نظائرهما مشايخ الثقات ومشايخ الإجازة من مسائل علم الرجال لا من مسائل علم الدراية، لأن مآل البحث فيهما تمييز الثقة عن غيره. هاي ما أدري، هواي أكو أخطاء كأنه غيرها مو موجودة عندكم؟ مصححة لا ما؟
هذا الكلام ما موجود.
ما موجود؟
ما موجود.
نعم ربما هاي ما موجودة كل
العبارة. إذن لعد، إذن من وإن شئت قلت بس؟ يعني هاي نعم؟
نعم كم سطر؟
إلى وين تنتهي؟
العارض عليه. قلت عليها.
أي وبعدين وراها شنو يجي؟ بعدين. وراها
يبحث فيه عن حالات الطارئة على الحديث من جانب السند أو المتن.
هذا موجود عندكم نفسه؟
هذا نفسه.
هاي الطبعة جديدة يعني؟ هاي خاصة بشيء مال مؤسسة النشر الإسلامي تابع لجماعة المدرسين. مراد من السند هذا وإن شئت قلته، مراد من السند هو مجموع. هذا مغير في العبارة، واي مغير في العبارة. والمراد من السند هو مجموع ما جاء فيه من الرواة. هذا ما موجود.
سيدنا مراد
كلامه. بالنتيجة لو نعرف إذا هيك نغير في النسخة لعد إن شاء الله. الكل معتمد على أي نسخة؟ يعني خلينا نشوف على النسخة الجديدة
تقريبا.
لعد اعتمدوا على النسخة الجديدة الآن، لعد الآن نتوقف لهنا لها المطلب، نتوقف من الوقت انتهى، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.